كانوا في سفر.
انتبه.
يقول رحمه الله: واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا، لأن في روايته أنهم كانوا في سفر. أين وجه الدلالة؟ كانوا في سفر ثم ماذا؟ يقول: وأنت يا أيها الإمام، يعني به الإمام الشافعي، قلت بأنه يلزم الظل، ومعروف بأنه في السفر، لم يكونوا في بيوتهم حتى نقول والله يحتاج إلى ظل حتى يمشوا إليه، والعادة في السفر أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد، ورغم ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد. فأين هذا الظل المزعوم؟ وأين هذا المشي الذي لا بد منه في الطريق أن يكون هناك ظل حتى يجوز التأخير التقديم؟ وأما إذا لم يكن هناك ظل فيجوز التأخير أو يستحب التأخير. واضح لكم؟ سيأتي هذا. قال: يعني هذه الرواية في السفر هي أيضا للإمام البخاري رحمه الله، وستأتي قريبا ويأتي ما فيها. قال:
فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر.
نعم، يقول: لو كان كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لم يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالإبراد لاجتماعهم في السفر، أليس كذلك؟ أنهم ما تفرقوا نقول ذهب كل واحد إلى بيته، لا، هم مجتمعون في مكان واحد. فأين هذا الظل؟ ولا بد أن يكون هذا في الجماعة فقط، أليس كذلك؟ إذا لم يكونوا مجتمعين فهذا الكلام غير مستقيم. قال:
وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينسابوا من البعد.
نعم، يقول: وأنت يا أيها الإمام قيدت هذا بأنهم يحتاج أن ينسابوا من بعد، وعادة المسافر أن يكون قريب من إخوانه، فأين البعد هذا؟ ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإبراد في هذا الحديث، فأين هذا البعد الذي استدللت به على أنه لا بد أن يكون من بعد وليس هناك ظل؟ هو هناك يكون الإبراد، وإلا فما عداه فلا. هذا الكلام قال الترمذي لا يستقيم. وضح لكم وجه استدلال الترمذي رحمه الله؟ هذا هو وجه استدلال الإمام الترمذي للإمام أحمد. قال:
قال الترمذي: والأول أولى للاتباع.
نعم، الأول أولى، يعني مذهب الإمام أحمد أولى. لماذا؟ للاتباع. للاتباع ماذا؟ لظهر الحديث. بخلاف الإمام، بخلاف قول الإمام الشافعي رحمه الله، فإن قوله يحتاج إلى تقييد وتخصيص خارجة عن الحديث أو مستنبطة، وهذا ما دل عليه ما سيأتي من كلام الحافظ. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل بهذا القول مجرد عبث، وإنما له وجهة نظر وهي: قال الكرماني: تعقب من؟ تعقب الترمذي. فقال:
الكثير تفريقتهم في أطراف المنزل.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: الكرماني تعقب كلام الترمذي بأن العادة في العسكر، يريد أن يؤيد مذهب من؟ الإمام الشافعي، فيقول: العادة في العسكر الكثير تفريقته في أطراف المنزل، يعني في المكان الذي نزلوا فيه، فتجد هذا يذهب إلى هناك وهذا يذهب إلى هنا وهذا يذهب، هذه تفرقة. إذن الحكم باقي كما قال الإمام الشافعي، أليس كذلك؟ يقول: هو باق. لماذا؟ لأنهم تفرقوا، وتفرقهم هذا يدعو إلى أنه إذا أذن للظهر وكان الجو حار أن يكون ماذا؟ أبرد، لأنهم سيأتوا من بعد. يقول: فالبعد موجود كما قال الإمام الشافعي، بقي علينا أو بقي للمخالف أن يقول له، هذا من باب الجدل سيأتي البحث معه، أن يقول له: وأين الظل؟
نعم، التخطيب وطلب الله فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة.
نعم، يقول: لا نسلم أنهم اجتمعوا في تلك الحالة، حتى يقال بأن الإمام الشافعي لم يصب، وحديث الترمذي وحديث البخاري رد عليه، يقول: هذا لا نسلم به. وضح لكم إلى هنا؟ يعني وضح لكم رد الإمام الكرماني، هذا هو رده، وإن شاء الله سنبين هل هو صحيح أو ليس بصحيح. قال:
الفجر عادتهم باتخاذ قبر كبير يجمعهم.
نعم. يقول وأيضا فلم تجري عادتهم باتخاذ قباء كبير يجمعهم. ما جرت هذه العادة بأنهم يتخذوا قباء يعني خيمة كبيرة تجمع جميع الصحابة حتى يقال اللهم في مكان واحد اجتمعوا، ورغم ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم أدرجوا. ولين هذا الأمر؟ وضح لكم هذا كلام من؟ الحافظ، أليس كذلك؟ واضح؟ يعني يقول رحمه الله أيضا لم تجري، الحافظ يريد أن يؤيد كلام من؟ الكرماني، ويضيف فيقول أيضا مما يؤيد كلام الكرماني بأن الصحابة ما كان لهم خيمة كبيرة تجمعهم ما شاء الله في ظل، حتى نقول والله كلام الشافعي غير صحيح. لا، كلام الشافعي صحيح منتشر، أليس كذلك؟ ما كانوا تحت خيمة واحدة حتى يقال هذا القول. وضح لكم إلى هنا؟ قال بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، فهذا يجلس في الشجرة هذه وذاك يذهب إلى الشجرة تلك وذاك يذهب، فقال الحكم باقي كما قال الإمام الشافعي. وضح لكم؟ يعني يريد أن يؤيد وينصر مذهب الإمام، مذهب إمامه وهو الإمام الشافعي رحمه الله. قال نعم، يقول وليس هناك كن يمشون فيه، يعني ليس هناك ظل يمشون فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا وهم في السفر، لأنه لا ظل لهم وكانوا متفرقين. إذن هذا الحديث لا يناقض ما ذهب إليه الإمام الشافعي، أليس كذلك؟ قال هذا الحديث لا يناقض ما ذهب إليه الإمام الشافعي لما ذكرنا من أنهم كانوا متفرقين تحت ظلال الشجر. الأمر الثاني ليس هناك ظل حتى يصلوا إلى مكان الصلاة، وليس لهم خيمة أو قباء يجمعهم في مكان، تجمعهم في مكان واحد حتى يقال هذا القول. قال فهذا لا يستدرك به على الإمام الشافعي. قال
ليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي،
يقول ليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الإمام الشافعي، فيبقى مذهب الإمام الشافعي هو الصواب في هذه المسألة. يعني هذا هو قول الإمام ابن حجر رحمه الله. أقول وهذا التعقب من الكرماني على الترمذي ضعيف، هذا التعقب من الكرماني رحمه الله على الترمذي ضعيف. لماذا؟ نقول لأن الغالب في المسافرين اجتماعهم في موضع واحد، هذا هو الغالب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الصحابة ومن أصل السفر. هل تجد جماعة ما شاء الله في سفر نزلوا منزل يتفرقون هذا التفرق؟ لا، الأصل فيهم أنهم الغالب أنهم يجتمعون في مكان واحد، وخاصة أقول في موضع واحد، لأن السفر مظنة الخوف، أليس كذلك؟ السفر مظنة الخوف، ولهذا لا بد من الاجتماع، وخاصة إذا كان القوم خرجوا لأجل وخاصة إذا كان القوم خرجوا لأجل حرب الأعداء، هذا أيضا لأن هذه القصة التي وردت خرجوا للقتال، هذا أيضا مدعاة لأنهم يكونوا في مكان واحد لأنهم يتفرقوا هذا التفرق، أليس كذلك؟ لأن القائد مع جيشه إذا نزل منزل فتفرق ما شاء الله هذا التفرق، من السهل أن يسيطر عليه، أليس كذلك؟ لكن لا شك أنهم في مكان واحد هم مجتمعون، هذا هو الغالب، وخاصة إذا كان في غزوة. كلام الإمام الترمذي مستقيم، وكلام الكرماني رحمه الله هو الغير مستقيم. لماذا؟ لأن الغالب هو الاجتماع، وخاصة إذا كان في غزو، وقوله هم يتفرقون هذا التفرق هذا مرفوض، أليس كذلك؟ لا يقبل. أقول وإلى هذا وأشار إلى هذا العين، يعني أشار إلى هذا القول أيضا العين. أقول ويؤيده، يعني يؤيد ما يبين ضعف كلام الإمام الترمذي ما هو؟ أقول ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه عدم التفرق في السفر، أليس كذلك؟ علمهم ماذا؟ عدم التفرق في السفر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، قال أبو ثعلبة الخشني فلم ينزلوا منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم. الله أكبر، انظر إلى هذه الدرجة. تقول حتى لو ألقي عليهم بساط لعم جميع الصحابة، فإن هذا التفرق المزعوم؟ فإن قال هذا دليل عليكم لأنه بين بأنهم كانوا متفرقين، أليس كذلك؟ قلنا هذا لا يستقي، لأن الأصل في الصحابة أنهم كانوا دائما على السنة، فهذا قد يكون حصل منهم مرة ولهذا أنكر عليهم، لكن هل هو ديدنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت؟ هذا بعيد جدا، أليس كذلك؟ فلما رأى هذا الأمر منهم حصل أنكر عليهم. ولو كان أمر دائم هذا لا يستقيم، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم المنكر دائم 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 ويسكت، هذا محال في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الدليل لنا، وهو دليل في أن الغالب لأنهم كانوا مجتمعين. فما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأيده الكرماني وأيده الحافظ بن حجر غير مستقيم. لماذا؟ لأن الحديث الذي استدل به الإمام الترمذي ما زال قائم على الإمام الشافعي من أنه في سفر وكانوا مجتمعين لا محالة، لأن هذا هو الأصل وهذه هي السنة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه برقم 90 و 2000 بإسناد صحيح. وأما قول الحافظ رحمه الله بأنه لم تجري عادتهم باتخاذ قباء كبير يجمعهم إلى آخره، أقول كل هذا مجرد تخمينات وظنون مرجوحة، هذا مجرد تخمين أليس كذلك؟ وظنون مرجوحة، ما يدري، لعلهم كانوا يجتمعون تحت شجرة واحدة، لعلهم كانوا يجتمعون في مكان كذا، واضح؟ أن يعني المخالف يستطيع، مجرد تخمينات وظنون مرجوحة لا دليل عليها. وكل شخص يستطيع أن يأتي بظنون وتأويلات بعيدة يرد بها ظاهر النصوص، أليس كذلك؟ كل واحد يقول ويحتمل وليس هناك وكذا إلى آخره. نحن إن سلمنا بأنه ليس هناك لكن ما نسلم بأنهم ليسوا مجتمعين، أليس كذلك؟ ما نسلم بهذا، وبينا لكم بأن الأصل أنهم كانوا على اجتماع ليس كما قال الحافظ رحمه الله. ولهذا قال الكشميري في معارف السنن في المجلد 2 في صاد 58 ولا يخفى على المنصف قيمة هذه التأويلات بمقابلة نص صريح، وهذه مجرد تعليلات تقابل هذا النص الواضح. لا شك أن ما قاله الترمذي واضح في الدلالة، وهذه التأويلات عديدة. يقول رحمه الله: قيمة هذه التأويلات بمقابل نص صريح، إلى آخر كلامه رحمه الله. وانظر عمدة القارئ في المجلد الرابع في صاد 36، نكمل كلام الحافظ رحمه الله. قال:
وغايته أنه استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراز معنى المخصص.
نعم، يقول رحمه الله: وغايته، يعني غاية ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. يقول الحافظ بعد أن بينت لكم بأن قول الترمذي ضعيف، يقول: غاية ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله أنه ذهب إلى مسألة أصولية، وهي قال: استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا، هذا نص عام، أليس كذلك؟ قال: معنى يخصص. إذن التخصيص ليس تخصيص بنص، وليس تخصيص بدليل، وإنما هو تخصيص بالاستنباط، يعني استنبط من نفس النص ما يخصص هذا النص، وهذا ما يسمى التخصيص عند الأصوليين، التخصيص بالاستنباط من نفس النص، من نفس النص. وهذا التخصيص قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، قد يكون الاستنباط صحيح من نفس النص وقد يكون غير صحيح. فيقول رحمه الله:
وذلك جائز على الأصح في الأصول.
نعم، يقول: وذلك جائز على الأصح في الأصول. وهذا الأصح الذي ذكره الحافظ رحمه الله هو على خلاف ما ذهب إليه أكثر الأصوليين، ذهب إليه أكثر الأصوليين، قالوا بأنه لا يجوز أن يخصص النص العام بماذا؟ بالاستنباط من نفس النص. لماذا؟ قالوا: لأنه يعود على النص العام بالإطلاق، وهذا لا يجوز. لكن هكذا الإطلاق غير صحيح، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في محله. هذا فيه تفصيل دقيق لا بد من ضبطه، إن كان في النص ما يدل على التخصيص فهو كذلك، وإلا فإنه الأصل يبقى على عمومه. واضح؟ ولئن سلم له بأن هذه القاعدة صحيحة، لكن لا بد من ماذا؟ لا بد من دليل على هذا التخصيص الذي استدل به الإمام الشافعي وهو غير مسلم له. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لما قال لا بد من الظل والاجتماع، هذا لا بد له من دليل، لأنه إذا قلنا بهذا القول عاد على النص العام بماذا؟ بالإبطال، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. قال:
لكنه مبني على أن العلة.
نعم، كأن الحافظ رحمه الله تعالى يستدرك، يقول له: ما هي علة الاستنباط؟ ما هي علة التخصيص عند الإمام الشافعي؟ يقول: لكنه مبني، إذا قلنا بقول الإمام الشافعي في هذه الجزئية وفي هذه المسألة تصير العلة ما هي؟ يقول: لكنه مبني على أن العلة في ذلك ما هي؟
على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحرب في طريقهم.
على أن العلة هي أنهم يتأذون بالحرب في الطريق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا. لماذا؟ فإن شدة الحر التي تكون في الطريق للمصلي الذي يأتي من البيت إلى المسجد تؤذيه، فلهذا أبردوا. لا أن العلة في ذات الصلاة، وضح لكم؟ لا أنه يتأذى وهو يصلي، لا، يتأذى في الطريق وهو آت إلى الصلاة. فقال: إذا لم يحصل التأذي في الطريق لا يضر. مفهوم كلامه أنه لو حصل في الصلاة لا يضره، ولهذا قال أن المنفرد لا يشرع له ولا يستحب له أن يؤخر الصلاة في شدة الحرب، حتى لو كان يتأذى من الحرب وحده. لماذا؟ لأنه ما خرج في الطريق حتى يأتي.
ولو نظرنا وسددنا النظر وجدنا أن هذا الكلام لا شك أن فيه نظر. لماذا؟
لأنه لو تأذى من الطريق وهو آت إلى المسجد فمن باب أولى ألا نجعله يتأذى
وهو يصلي في صلاته، لأن التأذي الذي نهي عنه ولأجله شرع الإبراد وهو في الطريق من باب أولى أن يشرع لأجل الصلاة. لماذا؟
لأنه إذا كان شرع له أن يؤخر الصلاة لأجل أن الطريق حار ويتأذى منه
لأنه سيأتي إلى الصلاة فيقبل عليها بخشوع، فمن باب أولى أن يكون ذلك في مكان الصلاة ومحل الصلاة التي هي أصلا في الخشوع،
لأن الطريق هو وسيلة إلى الصلاة. فإذا كانت الوسيلة التي توصل إلى المسجد لا بد أن يكون فيها ظل وراحة وطمأنينة،
أليس هذا من باب أولى أن يكون في الصلاة؟
فإن قالوا نعم
قلنا من الفرق بين المنفرد والجماعة،
فإن قالوا لا
قلنا هذا قلب للحقائق
وقلب لمفهوم النصوص، لأن النص إنما أبرد لمن؟ للمصلي حتى يطمئن في صلاته، لا يأتي في الشمس ويكون متعب ويدخل في الصلاة بغير خشوع، فمن باب أولى إذا كان يؤذيه وهو في الصلاة.
هذا قياس أولى، واضح لكم؟
واضح الكلام؟
هذا أمر واضح في أن العلة هي الخشوع سواء كان في الطريق أو في الصلاة.
قال
أن يقول العلة فيه تأذيهم بحرب غمضاء في جباههم حالة السجود.
نعم، يقول وللمتمسك بعمومه أن يقول لا نسلم لك يا أيها الإمام بأن العلة هي ماذا؟ هي التأذي في الطريق بالحرب. لا، العلة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا حتى لا يتأذى المصلي إذا سجد على الأرض الحارة جدا،
فإنه لا يستطيع أن يخشع. أليس كذلك؟ تصور أنه يصلي على أرض حارة، هل يستطيع أن يخشع؟ لا يستطيع. إذا قيل له أبرد، وهذا من تمسك بالعموم،
فهذا القول يشمل من؟ الجماعة والمنفرد ولا فرق، أليس كذلك؟ لأن الذي سيتأذى بالحر العلة فيه أنه إذا سجد سيتأذى سواء كان منفرد أو جماعة،
هذا من تمسك بالعموم. ولكن الإمام ابن حجر رحمه الله سيبين هذا ويرد عليه بقوله. نعم،
ويؤيد
أنس كنا إذا صلينا. نعم، يؤيد يعني أن من تمسك بالعموم وقال بأن العموم هو المراد والعلة هي التأذي في السجود
يتمسك بحديث أنس. ما هو حديث أنس؟ قال
كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض سجدنا على ثيابنا ارتفاع الأرض.
نعم، قال هذا نص واضح، كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر جمع ظهيرة الحرب سجدنا على ثيابنا. لماذا؟
اتقاء الحرب. إذن هذه العلة. قال فلهذا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا حتى تخشعوا في الصلاة
ولا تتأذوا من الحرب. قال
رواه
أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظ، أقول هو في مسنده في المجلد الأول في صاد 46 و300، وهو عند المصنف يعني الإمام البخاري رحمه الله، وهو عند الإمام البخاري برقم 85 و300، وهو عند النسائي بهذا اللفظ كما في صحيح النسائي رقم 68 و1000. قال
واصله في مسلم
برقم 20 و600، يعني أصل هذا الحديث في مسلم. قال
وبحديث أنس أيضا في الصحيحين نحوه وسيأتي قريبا.
نعم، نحو هذا الحديث كما أشرت وبينت لكم، قال وسيأتي قريبا. إذن الذين استدلوا بهذا الحديث قالوا إن العلة هي ماذا؟
هي التأذي في السجود بدليل حديث أنس. ماذا قال الحافظ؟ قال
والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر، فأن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض.
نعم، يقول والجواب عن ذلك أن العلة الأولى، ما هي العلة الأولى؟ علة المشي في الطريق والحر في الطريق. لماذا؟ يقول أظهر.
لماذا هي أظهر؟
قال فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض
حتى لو أبرد
إلى أن أخر. هل الأرض تصبح باردة؟
لا. إذن يقول لا شك أن هذا ليس لكم فيه متمسك.
أقول اختلف العلماء في معنى في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد. اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد. ما معنى هذا؟ يعني العلة. اختلف العلماء في العلة، لأن العلة تأتي بالمناط وتأتي بما لأجله شرع الحكم وتأتي بالعلة وتأتي إلى آخره. هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في أصول الفقه. على أقوال، القول الأول بأن العلة هي حصول الخشوع في الصلاة، يعني المراد بها الخشوع في الصلاة سواء كان سجود غير سجود مطلق، المهم أنه إذا أدى شدة الحر أنه لا يخشع فهنا يبرد. أما إذا كان الخشوع في مكانه فإنه الأفضل في حقه أن يصلي في أول الوقت. وضح لكم؟ إذن العلة الأولى أو القول الأول بأن العلة هي حصول الخشوع في الصلاة، فإن الصلاة في شدة الحر كالصلاة بحضرة طعام، كالصلاة بحضرة طعام تتتوق أو تتوق نفسه إليه، يعني النفس تكون ما شاء الله مشتاقة إلى ماذا؟ إلى هذا الطعام. وكصلاة من يدافع الأخبثين. قل لا فرق. هذا القول الأول. قالوا الذي يدافع الأخبثين والذي يصلي ونفسه مشتاقة جدا إلى الطعام والذي يصلي ونفسه متأذية من شدة الحر، فيان ما الفرق؟ كل هذا مدرك للخشوع، أليس كذلك؟ قالوا هذه العلة غاية واضحة من الحكم. نقول قالوا فإن النفوس حينئذ تتوق إلى القيلولة والراحة وعلى هذا فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. قالوا سيان، لأن العلة ما هي؟ هي الخشوع، سواء كان لوحده سواء كان مع جماعة، ما دام الخشوع منتفي بسبب شدة الحر فإن في حقه الإبراد هو المقدر. قالوا وعلى هذا فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة، لأن المراد بالإبراد بالصلاة هو تأخيرها. المراد يا رحمك الله بالإبراد بالصلاة هو تأخيرها حتى يصلي المصلي بخشوع، حتى يصلي المصلي بخشوع كي لا يتأذى من شدة الحر التي تجعله كأنه ليس في صلاة، أليس كذلك؟ لأن الذي يتأذى، تخيل الإنسان يصلي في مكان حار جدا لا شك أنه كأنه ما صلى، أليس كذلك؟ لا يستطيع أن يخشع ولا يعرف ماذا يقرأ، يريد أن يتخلص بسرعة حتى ينصرف. وهذا هو قول الجمهور كما سبق. القول الثاني بأن العلة هي خشية المشقة، العلة هي خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر، وعلى هذا فيختص الإبراد بالصلاة في مساجد الجماعة، أليس كذلك؟ إذن ما هي العلة؟ قالوا العلة هي خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر، فيأتي مسكين في هذا الحر ويكون متعب ثم يدخل إلى المسجد، لا شك أنه لن يصلي إلا وهو متعب، أليس كذلك؟ إذن هذا مقيد بالجماعة، أما لو صلى في بيته لن يمشي في الحر. قالوا في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة. القول الثالث بأن العلة هي وقت تنفس جهنم، هي وقت تنفس جهنم. أشار إلى هذه العلل ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 67. إلى هنا واضح؟ تصورتم الآن العلل؟ إذن معنا كم؟ معنا 3 علل، أليس كذلك؟ العلة الأولى ما هي؟ هي الخشوع. العلة الثانية هي المشقة لمن يأتي إلى المسجد من بعد. العلة الثالثة هي تنفس جهنم. ما هو الراجح؟ أقول والراجح من هذه العلل هي العلة الأولى، الراجح هي العلة الأولى، هذا واضح أليس كذلك؟ لأنها ظاهرة من النص. انظر لأن العلل أيضا أقسام كما سيأتي إن شاء الله في مسالك العلل، هناك علة ظاهرة وهناك علة خفية، وهذه الخفية هي التي تستنبط استنباط من النص، أما العلة الظاهرة واضحة، وهناك علة منصوص عليها، هذه لا خلاف فيها. وضح لكم؟ هذه مراتب العلة، وسيأتي بيانه إن شاء الله، هناك مراتب أكثر وسنبين كيف يستنبط الفقيه وكيف يعرف العلل وما هي أقسام العلل وما هي أنواع العلل، كما سيأتي إن شاء الله هذا في المذكرة. نقول ظاهرة من النص لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أبردوا بالصلاة أي بفعل الصلاة لأجل الخشوع، لا أنه أبرد فقط بوقت الصلاة، لأنه من لازم الإبراد بالصلاة أن يؤخر وقت الصلاة، أليس كذلك؟ ولع، فلا شك أن هذه العلة أفضل. وضح لكم؟ نقول بفعل الصلاة لأن لأجل الخشوع لا لأجل ماذا؟ الظلال في الطريق، يعني حتى يحتاج المصلي إلى ظل يمشي فيه في الطريق، لأن هذه العلة المستنبطة بعيدة من هذا النص، أليس كذلك؟ لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا حتى يأتي المصلي في الظل. العلة التي نحن نقول بها هي مستلزمة لما قاله الإمام الشافعي بلا عكس، لأنه من لازم أنه يؤخر الصلاة حتى يبرد الوقت، أنه يجد ظل يمشي فيه حتى يأتي إلى المسجد، أليس كذلك؟ فهذه العلة التي قالها أصحاب المذهب الأول ماذا؟ فيها إشارة إلى علة الإمام الشافعي، بخلاف العلة التي أشار إليها الإمام الشافعي ليس فيها العلة التي ذهب إليها الأولون، أليس كذلك؟ نقول ومن نصوص أخرى دال على عدم الصلاة عند عدم الخشوع وعدم معرفة ما يقول في الصلاة كما في صلاة الليل، أليس كذلك؟ و
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بأنه إذا قام الإنسان يصلي بليل وكان غلبه النوم ولا يدري ما يقول قال فليرقد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال لعله يدعو فيدعو على نفسه فتكون ساعة إجابة فيستجاب له. لما أنظر كل هذا في أجل الخشوع، وهذا منه ظاهر. فالعلل التي أشارت إلى الخشوع كثيرة، بخلاف العلة التي أشارت إلى الظل لا توجد. أليس كذلك؟ الظل أقصد في الطريق لا لأجل الصلاة، فهذا لا شك أنه نادر. نقول وأما قول الحافظ رحمه الله في الجواب عن العلة الأولى في السجود على الأرض بأن الإبراد بالصلاة لا يزيل الحر عن الأرض، فأقول هو كذلك يعني نسلم، لكن لا شك أنه يخفف منه كما هو ظاهر، أليس كذلك؟ أقول صحيح، هو لا يزيل الحر بالكلية لكن يخفف، ولا ما يخفف؟ يعني الذي يصلي قبل العصر على الأرض ويطع هذه الأرض كالذي يأتيها في وقت الشمس قد زالت الآن عن كبد السماء، لا شك أنه فرق. ففي الحالة الأولى الحر قد خف، في الحالة الثانية لا شك أنه شديد الحرارة، ولهذا لا يحتاج إلى أن يضع ما يضع المصلي في السجود كما لو كان في بداية الوقت في شدة الحرارة. نقول لا شك نحن نسلم لك، لكن هذا التسليم جزئي، نسلم لك أن الحر لا يزول كليا، لكن لا بد أن تسلم لنا بأن الحر يكون خفيف ليس كالحر في أول الوقت. إذن العلة باقية بأن الخشوع في أول الوقت والسجود على الأرض الحارة ليس كالسجود على الأرض في منتصف الوقت أو في الثلث الأخير من الوقت، فإن السجود عليه أهون بكثير من بداية الوقت. ففرق، فمستقيم الكلام مستقيم، والعلة التي ذكروه من حديث أنس باقية على الأصل وهي دالة على الخشوع، أليس كذلك؟ فأقول هو كذلك، لكن لا شك أنه يخفف منه وهو ظاهر لا يخفى، فتأديهم بالصلاة على الأرض الشديدة الحر، على الأرض الشديدة الحر ليس كتأديهم بالصلاة، يعني نريد بها السجود على الأرض التي فيها آثار الحرارة، أليس كذلك؟ شتان بين الأول والثاني. إذن القول مستقيم أو غير مستقيم؟ صح باقي. ولهذا جاء في حديث أنس أنهم كانوا يضعون الثياب في موضع السجود ولو كان قلنا كانوا يضعون الثياب في موضع السجود فلو كان الحر شديدا ما أغنى عنهم هذا الوضع شيئا، أليس كذلك؟ لو كان الحر شديد جدا هم يضعون الثياب هذا موضع السجود يسجدوا عليه، لو كان الحر شديد قصدين وضع هذا ما أغنى عنه شيء، لأنه لماذا؟ أقول لأن اليد وغيرها من الأطراف ستصاب بحرارة الأرض، بحرارة الأرض ووهجها المتصاعد، بخلاف الحرارة الغير شديدة فإنها ليست كذلك،
ولهذا لما كانت حرارة الأرض باقية لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا، تعلم بأنه إذا كانت الحرارة شديدة جدا تحتاج إلى وقت، يعني حتى العصر سيكون الجو تكون الأرض حارة أليس كذلك، فاحتاجوا إلى السجود على الحائل حتى لا يخرج الوقت أليس كذلك؟ قالوا أبردنا أبردنا أبردنا، لكن الأرض حارة وهذه الحرارة ليست كالبداية، إذن الآن نستطيع أن نخشع لكن نضع الرداء، لكن لو تركنا خرج الوقت أليس كذلك؟ وأيضا الحر الشديد ليس فقط في السجود بل هو أيضا في القيام وغيره من أفعال الصلاة أليس كذلك؟ يعني الحر الشديد يؤثر أيضا حتى في الذي يصلي وهو قائم، فهذا منطبق مستمر لأنه كما سبق لا يعرف من الخشوع شيئا لشدة الحر، وبه يجمع بين حديث إذا اشتد الحر فأبردوا وبين حديث أنس الذي مر معنا برقم 87 و300 في وضع طرف الثوب على الأرض مكان السجود بسبب الحر، بأن المراد به الخشوع، يعني الجمع يكون بماذا بين الحديثين، بأن المراد به الخشوع، أبردوا حتى تستطيع أن تخشع لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها، نقول لأنه لو صلى في شدة الحر حتى لو وضع شيئا يسجد عليه فإنه لن يخشع في صلاته لعدم حضور قلبه لشدة الحر، وهذا الجمع أظهر وأولى من الجمع الذي ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح في المجلد الأول، وهذا مر معنا في صاد 89 و500 في أن فائدة الإبراد تكون في وجود الظل حتى يمشي فيه إلى المسجد، أو وجود ظل يصلي فيه في المسجد، انتهى كلامه رحمه الله. وهناك أنا قلت لكم سيأتي هذا المبحث هنا وقد أتى. أقول والثاني وهو قوله وجود ظل يصلي فيه، والثاني وهو قوله وجود ظل يصلي فيه في المسجد هو الظاهر وهو مؤيد للجمع الذي ذكرناه من أن المراد به الخشوع في الصلاة، أليس كذلك؟ من أن المراد به الخشوع في الصلاة، والله أعلم. إذن ما ذهب إليه الجمهور من أن العلة هي علة الخشوع، هذا هو ظاهر النص، بخلاف ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأيده الحافظ، فإن هذه العلة من جهة الاستنباط بعيدة. قال
وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهور أفضل مطلقا.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، في مسألة التعجيل والتأخير، فذهب بعض أهل العلم إلى أن تعجيل الظهور أفضل مطلقا، سواء كان في البرد أو في الحر سيان لا فرق.
كيف؟
وهذا الحديث، هذا الحديث سيأتي بيانه عندهم، قالوا هذا الحديث سنبين لكم ما فيه. أما الصحيح لأن الصلاة في أول وقتها كما بينا في الدرس الذي قبل الماضي هو الأفضل، أليس كذلك؟ الصلاة في أول وقتها. قالوا لهم والله قد ورد فيه ما يخصصه، قالوا لا، هذا التخصيص ليس كما قلت. قالوا معنى أبردوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة، أي أبردوا صلوا في أول الوقت. أنتم فهمتم خطأ، أنتم فهمتم أن أبردوا أخر الصلاة، أبرد بالشيء قدمه، هذا واضح. فأنتم قلتم أبردوا بالصلاة أخر، لا، المراد به أبردوا بالصلاة أي صلوها في أول الوقت. ومنه أخذا من برد النهار وهو أوله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين، وما هو؟ الفجر والعصر. فقالوا إذن هذا في أول الوقت، فدل هذا على أنه الفجر في أول الوقت. قالوا أبردوا، إذن المراد به أي صلوا الظهر في أول الوقت، صلوا الظهر في أول الوقت، مأخوذ من برد، من برد النهار. ما هو برد النهار؟ أول النهار، أليس كذلك؟ قالوا برد النهار في اللغة أول النهار، ولهذا يقال فلان أبرد في أول الوقت في كذا وكذا وكذا، يعني أتى بهذا الفعل في أول الوقت. قالوا هذا معنى الحديث، ولكن لا شك أن هذا القول في غاية الضعف، بل هو قول ساقط. لما؟ قال نقول هذا لا يستقيم، تناقض. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا ثم يعلل فإن شدة الحر، ومعلوم أن شدة الحر إنما تكون في أول الوقت لا في آخر الوقت، فكيف يقال أبردوا قدموا الصلاة في أول الوقت فإن الحر ما شاء الله في أول الوقت صلوه فإنه جميل وخشوع؟ هذا لا يستقيم، أليس كذلك؟ دل هذا على أن هذا القول ضعيف جدا، بل هو قول ساقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا مأخوذ من التأخير، أبرد بالشيء أخره، ولهذا يقال لك في الطعام الحار أبرد أبرد، ما معنى أبرد؟ أخر حتى يبرد، لأنك تأكل بنفس الوقت وهو حار، أليس كذلك؟ هو واضح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أبرد مع قوله فإن شدة الحر